الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري.
الحمد لله القادر، لا يعجزه شيء أبدا في أرضه ولا في سمائه، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله القائل ليدلنا على بديع صنع الله وعظمة الله وقدرته. أطت السماء وحق لها أن تأط، أي خشعت ولامت تحت أقدام الدائسين عليها. قالوا: وكيف تأط السماء يا رسول الله؟ قال: ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أما بعد، فإن المسلمين تعودوا في عصورهم الأخيرة أن يحتفلوا بليلة الإسراء والمعراج في مساء اليوم السادس والعشرين من شهر الله الحرام المعظم الأصب رجب، وهي عادة وليست بعبادة، أمر اعتاده الناس ولم يكن له في الصدر الأول ولا في السلف الصالح عمل يعمل ولا أصل يذكر، لأن الناس قديما أيام النور وأيام الاستقامة كانوا يعيشون دائما في جو الإسلام قولا وعملا وتطبيقا ومنهجا وسلوكا، حكاما وحكومين كانوا يعيشون في جو الإسلام، فما كانوا أبدا في احتياج لمن يذكرهم بالميلاد النبوي أو الإسراء النبوي أو الهجرة النبوية، لأنهم كانوا يعيشون فعلا في الإسلام كله لحما ودما، فكانوا في غنى عن هذه المذكرات. ولما طال المدى وطال العهد على المسلمين وتنحوا عن الإسلام وانحرفوا، أصبحوا في حاجة ملحة إلى من يذكرهم بأيام الله. والله عز وجل يقول في سورة إبراهيم عليه السلام: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ونحن معشر العلماء مأمورون من الله عز وجل فيما أمرنا أن نذكر الناس بأيام الله. وما هي أيام الله؟ الملك كله ملكه، والمكان كله مكانه، والزمان كله زمانه، فليس هناك أبدا ملك لغير الله. الزمان والمكان والأشخاص والحيوان والنبات وكل الكائنات ملك لرب الأرض والسماوات. ولكن الآية تقول: وذكرهم بأيام الله. هل لله أيام ولغير الله أيام؟ الزمن كله بماضيه وحاضره ومستقبله لله عز وجل وحده كما قلنا، ولكن هناك أيام فعلا تتميز من بين الأيام بأنها أحداثا تاريخية كبرى قد حدثت في هذه الأيام بمفاجآت من الله عز وجل كتذكير من الله عز وجل لعباده. وأيام الله كما قال تعالى: مالك يوم الدين، في الفاتحة التي نقرأها في كل صلاة، مع أن الله مالك ليوم الدين وليوم الدنيا، فليس ملك الله عز وجل خاصا بيوم الدين أي يوم الجزاء، فإن لله الدنيا والآخرة، ولكن هذا اختصاص للحساب والجزاء، لأن الناس في الدنيا لا يلقون جزاء على أعمالهم، فالعاصي عاصي من غير أن يحاسب، والطائع طائع من غير أن يكافأ، فيظن الناس أن الدنيا هكذا ملك لهم. أما يوم القيامة فيأتي النداء من عند رب الأرض والسماء: سنفرغ لكم أيها الثقلان. سنتفرغ، ما عادش عندنا شغلة تانية، كنا في الدنيا نحيي ونميت ونرزق ونخلق ونخفض ونرفع ونعطي ونمنع، أما الآن فالحساب وحده. قال: سنفرغ لكم أيها الثقلان، في سورة الرحمن، مع أن الله لا يشغله شأن عن شأن، ولكنه التهديد والإنذار حتى يعلم الناس أنهم أصبحوا أمام العزة والجبروت وأمام صاحب الملك والملكوت لا ملجأ من الله إلا إليه. كذلك كلمة أيام الله، لله أيام فيما مضى ولله أيام فيما يستقبل. فمن أيام الله الماضية يوم مثلا كيوم بدر، نصر الله فيه القلة المؤمنة على الكثرة الفاجرة، وسماه الله يوم الفرقان. ومن أيام الله يوم ميلاد الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم مولود وأكرم مولود، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود عليه الصلاة والسلام. ومن أيام الله الماضية يوم الهجرة، فلولا الهجرة ما انتشر القرآن ولا انتصر الإسلام. وهناك أيام أخرى، منها أيام سلمية ومنها أيام عسكرية حربية تسمى بأيام الله، لها في تاريخ الإسلام إشراق وأثر خطير. ومن أيام الله المستقبلة التي لم ندخل فيها بعد، هي أيام تخص الأشخاص، منها ما يخص الأشخاص كل فرد من نفسه كيوم الموت، فمن مات منا فقد خامت قيامته، قيامتك يوم موتك، كل من مات قامت قيامته الخاصة وعرف حسابه وعرف جزاءه وعرف جنته أو ناره، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. أما القيامة العامة وهي من أيام الله المستقبلة أيضا، فهي اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. متى يا رب؟ قال: لأجل معدود، وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. إذن أيام الله منها أيام انتهت ومضت وفيها العبرة يعتبر بها الناس كلما ذكروها أو تذكروها، ومنها أيام ستأتي يجب أن نستعد لها. من جملة الأيام التي مضت ولها في تاريخ الإسلام عبرة يوم ليلة الإسراء وليلة المعراج، ولسنا أبدا من الغافلين ولسنا أبدا من المغفلين حتى ندخل في جلل مع أهل الجلل الذين فرغ الله قلوبهم من الإيمان حتى أصبحوا يجادلوا في الشكليات والسلبيات ويتركوا الإيجابيات، فبدل أن يعتبروا بالحدث نفسه في ذاته يسألون ويتساءلون، بل يرتابون ويشككون: هل كان الإسراء بالروح أم كان بالجسم؟ هل كان باليقظة أم كان بالمنام؟ هل كان مرة واحدة أو تعدد؟ كيف يحدث هذا؟ وكيف يصعد الجسم البشري إلى السماء مع قانون جذرية الأرض والمغناطيسية وقانون البيئة والمناخ وقانون الهواء إلى آخر هذه التشككات؟ مع أن الله عز وجل حينما أراد أن يعبر عن حادث الإسراء والمعراج لم يقل أبدا إن محمدا سار إلى المسجد الأقصى، أو لم يكن محمد بنفسه انني صليت هذه الليله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ولو كان النبي ادعى هذه الدعوه فكلنا والحمد لله سيطبقه، لانه ما ينطق عن الهوى. ولكن الكفر عتى سيقولون كيف يذهب في هذه اللحظات فيرجع الى مكان ومن مكان يستغرق السفر اليه شهرين او ثلاثه، ثم كيف يصعد الى السماوات العلى وهي عباره عن ملايين 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 السنين الضوئيه، وسرعه الضوء في الثانيه 300,000 كيلو او 186,000 ميل. لو قال محمد صلى الله عليه وسلم انني سريت ببشريتي ولحمي وذني لكان لتعجب الناس محل. ولكن الاسلام لم يعبر ابدا الرسول بنفسه عن اسرائيل ولا معراجه، بل الله عز وجل القادر صاحب القدرة المطلقة هو الذي نابع عن نبيه بالتعبير وقال سبحان الذي أسرى. فالذي أسرى هو الله بنفسه، إلا أنه كان في صحبته حبيبه محمد. سبحان الذي أسرى بعبده. فالإسراء كان من الله صاحب القدرة، وكان في صحبة الله ومعية الله من غير مثال ولا كيفية ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل، كان معه الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فليسترح أصحاب الشك، لأن المسألة ما دامت تحولت إلى الله بنفسه، فالله هو الذي خلق الكون. وإذا كان في الكون سنن المناخ والبيئة والوراثة والجاذبية والضغط والتنفس، كل ذلك خلقه الله. وما دام الله يريد أن يخلق النواميس والقوانين لأي عبد من عباده فلن يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان الذي أسرى، انتهى الشك. وما دام الله بنفسه هو الذي حمل العبء وهو الذي تولى بنفسه إسراء نبيه ومعراجه، هنا يسقط الشك وهنا يسقط التساؤل وهنا يذهب الملحدون إلى النار وإلى الجحيم. فإنهم لو شكوا في هذا قلنا لهم هل تشكون في أن الله جعل النار على إبراهيم وردا وسلاما؟ سيقول لا حدث. هل تشكون في أن عصا موسى وهي عصا ضئيلة حقيرة خلقت البحر فكان كل فرق كالطود العظيم؟ هل تستطيع العصا بنفسها أن تفرق البحر الأحمر بضربة 12 طريق يبسا لا تخاف درجا ولا تخشى، مع أن ارتفاع الموج أكثر من 50,000 قدم؟ كيف استطاعت العصا؟ أبدا، ما العصا إلا آلة في يد القدرة. أما الذي فرق فهو الذي خلق. كيف يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم وهو الضعيف في بشريته الذي كان ربما يصوم الشهر والشهرين والثلاثة دون أن يوقد في بيته نار لا لطبيخ ولا لنور، وكان مع هذا هزيل الجسم أحيانا يشد الحبس والحجر على بطنه، فكيف يستطيع أن يخرق هذه المسافات العالية دون معونة من الله؟ إنه الله. وما دمنا قلنا الله، وما دام القرآن صدر الآية بالله، فلا محل ابدا للتشك. سبحان الذي اسرى بعبده. كل مهمه الرسول تاعتها كانت صحبه الله عز وجل، فالله عز وجل اوضع له الكون، اعدم له المسافات والازمنه، اصبح الزمن لا قيمه له لانه هو الله عز وجل. واذا كان الله عز وجل حدد للنار خاصيه الاحتراق فهو الله الذي يسلبها منها حينما سلبها عن ابراهيم. السكين على رقبة اسماعيل لم تقطع، مع ان ابراهيم كان قد شحذها جدا ليستريح ابنه عند الذبح، ومع ذلك انقلبت ولم تقطع لان الله اوحى اليها الا تقطع. عيسى عليه السلام بشر مثلنا، ابن مريم امه امرأة مثل بقية النساء، كيف يحيي الموتى؟ كان يحييها باذن الله. كيف كان يبرئ الأسمع والأبرص ويضع يده على الأبرص فيعود لونه كما كان، يضع يده على الأعمى فيرتد بصيرا، يقول لصاحب القبر قم بإذن الله ولو كان قد مات من عشرات السنين، فينشق القبر ويكون الميت حيا بكفنه، ثم يرجع الى بيته ويحيا ويعيش ويتزوج ويعقب ذريه. هل كان في قدس عيسى كبشر ان يصنع هذا؟ لا، انه الله ولكن عيسى آلة في يد القدرة. انه الله ولكن الارض كانت آلة في يد موسى. الله هو الذي فرق البحر. انه الله الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. ومن هنا عبر القرآن بكلمة سبحانه. وسبحانه لا تأتي ابدا الا في الامور العظيمة غير العادية. فاذا سمعت عن نبأ مدهش قلت سبحان الله، كيف عرف هذا؟ ولها معنى اخر، لان عروج النبي صلى الله عليه وسلم الى الاماكن العالية ربما اوله بعض المشبهين وبعض المجسمين وبعض الحلوليين الذين تركوا مشاكل الارض وتركوا الغاز الحياة في انفسهم هم، ثم صعدوا الى السماوات يبحثون عن الله كيف يجلس وكيف يكون، وظنوا ان ربهم اعدادي مثلهم يجلس ويمد رجليه. ولاجل ان يقطع الله هذا الشك حتى لا يظن الانسان بان محمدا قد صعد الى ابيه او الى قريبه وجلس معه هناك، فبدات ايه الاسراء بسبحانه. سبحانه تنزه الله عما يخطر بالبال، تنزه الله عن كل ما يخطر ببالك، فالله بخلاف ذلك. تنزه الله عن الولد، وتنزه الله عن مشابهه الاحداث. ابدا العجز عن ادراك الله ادراك. ان الله عز وجل كان موجودا 100% بيقين، ومن شك في هذا كفر. كان موجودا قبل السماوات التي عرج اليها سيد الكائنات. واذا قال انسان لا ما كان الله موجودا قبل السماوات فقد كفر. فاذا اعترف الناس بان السماوات جاءت بعد وان الله كان قبلها فهو الاول، وقبل الكرسي بنفسه، الكرسي نفسه الذي واسع السماوات والارض، وقبل العرش، فالعرش هذا المخلوق وكان الله قبله. اذا كان الله قبل الكون كله. اذا الله عز وجل بعد ان وجد العرش ووجد الكرسي ووجد السماوات هو على حاله هو. لاننا لو قلنا ان الله احتاج الى عرش يستوي عليه بالمعنى الذي نفهمه نحن كاستواء الراكب على الدابه، او الى كرسي يسجده كما يسترد الانسان منا على المقعد، فقد كفرنا بالله. فالله كان قبل العرش وقبل الكرسي، وسبحان من استوى على العرش كما اخبر على المعنى الذي قال وبالوجه الذي اراد، سواء منزها عن المماسه والاستقرار، سواء منزها عن التمكن والحلول والانتقال، وليس العرش يحمله والكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، كل محمول بلطف قدرته ومقهور في قبضته. هذا هو ايماننا، وهذا ايمان السلف. نؤمن بالايات، ايات الصفات والافعال والاسماء والذات، ولكننا لا نكيفها ولا نؤولها ولا نعطلها ولا نمثلها ولا نشبهها. ولقد قلت مرارا اننا لا نزال عاجزين عن معرفة كيفية ارواحنا وماهية ارواحنا. ما هي الروح؟ لا نعرفها عندما نزلت في الجنين، ولم نرها عندما خرجت من الميت، ونحن بجانب الميت ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فاذا كنا عاجزين عن الروح وهي التي تجعلنا اناسي وبني ادم، فكيف ندرك من خلقها وسواها وعلى موائد كرمه رباها؟ قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ولا نزل نؤمن بالجن والملائكه، ولكننا لا نعرف من هم الجن ومن هم الملائكه. نؤمن، ومن كفر بالملائكه كفر بالله، ولكن كيف هم؟ خلقوا من النور، كيف يخلقون من النور؟ كيف يعيشون؟ كيف يعرجون؟ كيف ينزلون؟ لا نعلم مع الايمان الكامل بهم، فلا نبحث عنهم ولا عن كيفيتهم. والجن كذلك يعيشون معنا ليلا ونهارا ويخالطوننا، ومنهم الكافر ومنهم المسلم. منهم الصالح ومنهم الطالح، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. كنا طرائف قددا، ولهم صورة في القرآن اسمها صورة الجن نؤمن بهم، ولكن لو سألنا سائل كيف يأكلون ولهم أكل وشراب لا نعلم، كيف يشربون لا نعلم، كيف خلقوا من نارج من نار، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، كيف خلقوا من نار السموم الله أعلم، كيف يتزوجون الذكور مع الإناث ولهم ذرية أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. نعجز عن معرفة الجن وعن أحوالهم، هم معنا يسمعون كلامنا، ومنهم الصالحون يسمعون الدروس ويخشون المساجد ويؤدون معنا الصلاة، ومنه الفجر الكفرة الذي تحلوا تحولوا إلى شياطين يوسوسون للناس كأبيهم إبليس. لا نعرف أبدا هذه التفصيلات، ولكن نؤمن بالجن ونؤمن بالملائكة ونؤمن بالروح، مخلوقات ثلاثة نؤمن بها، ولا نبحث في كيفيتها، فكيف نبحث في كيفية الله؟ لا إله إلا الله. وتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. اللهم إننا رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم انظروا معي أيها الإخوة المؤمنون إلى قوله تعالى أسرى بعبده. لفظ العبودية هنا مهم جدا، وكان في استطاعة الله أن يكون أسرى بحبيبه، أسرى بنبيه، أسرى برسوله، ولكن الله اختار لفظ العبودية لأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان عبدا تمت فيه العبودية لله، تم فيه الخشوع والذلة، وكان دائما خاضعا متعصيا أمام عظمة الله، لم تدخله نفس متكبرة أبدا، كان يعيش في هذه الحياة كلها ملكا لله عز وجل، وحق فيه ما قاله الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فلم تمض عليه لحظة غفل فيها عن ذكر الله، كان موصول القلب بالله، حياته ومماته حركاته وسكناته عباداته معاملاته مع نسائه أمهات المؤمنين، مع عياله، مع جيرانه، مع أصحابه، في سلمه وحربه، في ليله ونهاره، في قيامه ومشاه وقعوده، كان ملكا لله حقا، عبدا كاملا. فلما تمت فيه العبودية قال الله إن هذا العبد الكامل في العبودية الذي ذل لعظمتي لابد أن يرفع إلى أعلى مقام، لأن من تواضع لله رفعه الله. ويا ليت الرؤساء والحكام، يا ليت من والله الله أمور الناس يدركون هذا المعنى. كل من تواضع لعظمة الله ولم يتكبر على خلق الله وعاش بالأخلاق الكريمة الطيبة وحسن خلقه لابد أن يرفعه الله عز وجل في الدنيا مقامات وفي الآخرة في درجات. ثم انظروا إلى هذه العبرة، أسرى بعبده ليلا في جزء من الليل، ولم يرضى الله أن يقول أسرى بعبده الليل، لو قال الليل لاستغرق الإسراء الليل كله من مغربه إلى فجره، ولكنه قال أسرى بعبده ليلا أي في جزء صغير جدا من الليل. والناس نيام، لما يا رب لم تجعل إسراءه من نهار حتى كنا استرحنا وأرحنا، وحتى كان شاهده الكفار فلن يكذبوا سيد الأبرار. أجاب الله عز وجل بأنه لابد من الاختبار ليعلم الله من يخافه بالغيب، وليعلم الله الشاكين والمشككين، فيسقط من أول الطريق فيريحه ويستريحه حتى يتنظف الصف الإسلامي من هؤلاء المعوقين الذين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وسبحان الله، رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة الأرضية السماوية الأفقية والرأسية، رجع وقالت هناك بعض الروايات إنه حينما رجع إلى فراشه الذي كان عليه وجده لم يبرد من قصر مدة الفراق، يعني كان لسه لا يزال سخن ودافي من موضع نوم الأولاني. سبحانك يا ربي. كيف رأى هذه الآيات التي ذات عن عشرات وعشرات في الأرض وفي السماوات، كيف قطع هذه المسافات، وكيف جمعت له الزمان كله من آدم إلى يوم الآخرة والجنة والنار، وكيف جمعت له المكان كله من الفرش إلى العرش، وكيف جمعت له الأنبياء والملائكة وصلوا خلفه وحدثهم وحدثوه، وكيف شاهد الطائعين والعاصين، وشاهد المجاهدين ومالئ الزكاة وتارك الصلاة وآكلي أموال اليتامى والزناة والمرابين، كيف سمع صوت الجنة والنار، كيف شاهد بلالا هناك يدق من عليه في داخل الجنة يسلك نبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف رأيت زوجة زيد بن حارثة تتوضأ أمام باب الجنة، وحينما أصبحت يا حبيب الله قلت يا بلال إني سمعت صوتا عليك في الجنة فبما سبقتني، قال يا رسول الله ما أذنبت إلا استغفرت، ولا أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت بوضوئي ما شاء الله لي أن أصلي. وكان صلى الله عليه وسلم يتمنى أن تكون هذه الجارية الوضيئة الجميلة الحسنة زوجة له في الجنة، ولكن جبريل أخبره بأنها زوجة زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان مثل بلال تماما، كان عبدا ثم أعتقه الله ومن الله عليه بالإسلام، وهو المذكور في القرآن للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، هو المسمى بزيد. فلما قضى زيد منها وطرا، وإن الله لم يخص بلالا في هذه الليلة ولا زيد بن حارثة بزوجته الجميلة إلا لأن الإسلام من ضمن أهدافه هدم التمييز العنصري، فإن الكفرة في الجاهلية وغيرهم لا يزالون اليوم يميزون بين الناس باسم اللون أو باسم الجنس أو باسم الدماء، فيقولون هذا عربي وهذا غير عربي، هذا أسود وهذا أبيض، هذا فقير وهذا غني، هذا صاحب مركز اجتماعي كبير، وهذا رجل دنيء أو له عمل أو حرفة دنيئة. أراد الإسلام أن يدوس على هذه الفوارق وعلى هذه الامتيازات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأطلع الله حبيبه النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ليلتها على هذه الجارية لزيد بن حارثة، وكان في استطاعة الله أن يطلعه على زوجات أبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب، ولكن الله تجاوز هؤلاء الأعياد الكبار إلى زيد بن حارثة، وسمع صوت دفي نعلي بلال في الجنة حتى يعلمه أن الإسلام لا يعرف الناس إلا بالعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم انظروا لهذه العبرة، أين كانت بداية الإسراء وأين كانت نهايته؟ قال تعالى: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولما نص الله هنا على المسجد مرتين بداية ونهاية، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، كأن الله يقول في هذه الليلة العظيمة ليلة العلو ليلة الرفعة والسمو، إن كل خير يحدث للأفراد وللأنبياء وللأمم بدايته مسجد ونهايته مسجد، كأن الله أن يقول: يا أيها المسلمون إن أردتم أن تفعلوا وإن أردتم أن تنصروا وإن أردتم أن ترزقوا فلا بد أن تعنوا بالمساجد، ولا بد أن تؤدوا لها حقها في الإجلال، ولا بد أن تعرفوا رسالتها الكريمة. فمن المسجد ينبع الخير، وإلى المسجد يعود الخير، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومن العجب العجاب أن هذه الآية يوم أن نزلت ما كان هناك مسجد في المسجد الحرام أبدا، كان الكفر الفجرة حولوه إلى شرك وثنية، وملأوا الطواف بالأصنام وجوف الكعبة بالأوثان وظهر الكعبة بالأصنام 360 صنم، كانت تشغل كل الأماكن حول الكعبة وفوقها من داخلها، فما كان هناك مسجد، وما كان الكفر يسجدون ويصلون، وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية حول الأصنام. ولكن باعتبار أن الله عز وجل أمر خليله إبراهيم أن يبني هذا البيت الحرام الكعبة وأن يجعله طاهرا للطائفين والعاكفين والركع السجود، فاعتبر الله المسجدية قائمة مهما غيرها المشركون ومهما دنسها الوثنيون، فإنه سيأتي المصطفى الأمين المأمون يطهرها ويعيد إليها كرامتها. وكذلك صنع الله في المسجد الأقصى. يوم نزلت هذه الآية ما كان هناك مسجد أقصى، كان اليهود قد بدلوا شرع الله، فطلق الله عليهم الجبابرة من قبل ولد عيسى عليه السلام بخطر أسطر الوثني، ومن بعد عيسى عليه السلام قيظة الروماني، فهدوا المسجد الأقصى وحرقوا التوراة لليهود وقتلوا منهم أكثر من 70,000 وأطروهم إلى بابل، فما كان هناك الأقصى. ولكن باعتبار أن يعقوب عليه السلام حفيد إبراهيم أول من بنى المسجد الأقصى، ثم جدله سليمان عليه السلام، فاعتبر الله المسجدية قائمة مهما غيرت مهما هدم هذا المسجد، فإنه لابد أن يرجع مسجدا كما كان. والعلماء من هنا استنبطوا بأن المسجد إذا صلى فيه الناس ولو مرة واحدة ثابتت له المسجدية ولهوائه إلى السماوات، حتى لو طار إنسان على المسجد وهو جنب لارتكب إثما عند الله عز وجل، فإن هواء المسجد لأرضية المسجد، حتى لو حوله بعض المجرمين إلى كنيسة أو مزبلة في مستقبل الأيام، فإن المسجدية تبقى له عند الله عز وجل، لأن المسجد حبس وعقب لا يصح أن يغير عن مكانه، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ويوم أن كان المسلمون يعنون بالمساجد، ويوم أن كان الحكام يصلون مع الشعب في المساجد، يوم أن كان الحاكم رئيسا لدنيا الناس ورئيسا لدين الناس، كان مفتيا وكان قاضيا وكان قائدا للجيوش وكان قطاعا للأيدي السارقة وإقامة الحدود وكان خطيبا يوم الجمعة، كان الحاكم يجمع بين قضايا الإيمان والأمن، يومها كان المسلمون بخير لأن الزعامة أمامهم تجمع بين دينها ودنياها. ولكن من يوم أن قلدنا الغرب وقلدنا أوروبا المجرمة وفصلنا بين السياسة وجعلنا الحكم هناك عائصا ومائجا هناك في دنيا الناس، وتركنا الدين للغلابة والمساكين في المساجد، فإذا خرجوا من المساجد وجدوا الدنيا تعج بالكفر وتعج بالتعري وتعج بالاختهاس وتعج بالتمثيليات والأسلاب الماجنة وبجهزة الإعلام الفاجرة. من يوم أن فعلوا ذلك وفصلوا بين قضايا الأمن والإيمان، فجعلوا الحاكم مسؤولا عن الأمن فقط من أجل أن يعيش ويطمئن على كرسيه هو ومصالحه وما يبلع، وجعلوا الدنيا والإيمان لا يهمهم في شيء، إن كفر الناس أو أسلم الناس أو سب الناس الملة والدين أو تعرى النساء أو اختلس الأموال، كل هذا لا يهمهم بأي شيء. من يومها فرق الله بيننا ورزقنا قطعا قطعا وحولنا إلى شيع، ونحن نرى الآن المصائب تتوالى على الأمة الإسلامية، فما من بلد إسلامي أو عربي إلا وفيه مصائب ومصائب ومصائب، مصائب اقتصادية في المال، ومصائب نفسية في النفوس، ومصائب بين الابن وأبيه، وبين الزوجة وزوجها، وبين الجيران، حتى أن أهل الدولة الواحدة يتقاتلون في بينهم، وأنتم تسمعون كل يوم عن الفضائع والبشائع في لبنان العربي الشقيق، أهل وطن واحد يتقاتلون، حتى قتل منهم الآن أكثر من 100,000 بيدهم هم. وكان من الممكن أن يبقى هذا العدد وفيرا لحرب إسرائيل، ولكن إسرائيل وقفت تتفرج من أين أتى هذا البأس. إن الله قال سيذيق بعضكم بأس بعض. من يوم أن تركنا رسالة المساجد وعوينا بالمسارح وعوينا بالسينما وعوينا بالأفلام وعوينا بأماكن اللهو وبالكبريهات وبالكازينوهات في الخارج، وعلينا بالأضرب وغيرها من أماكن الفضول والنوادي نوادي القمار والسكر المفروشة، وتركنا مساجد الله هكذا، حتى لو تكلم فيها متكلم بكلمة الحق فهو عرض في اليوم الثاني أن يسأل لما قلت هذا. أما الكفر فليمرح وليرد وليرح من غير أن يسأل. لابد أن تعلموا أن كلمة الله في أيدي الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لها معناها. ثم هناك هدف ثاني، هدف عالي جدا، كأن الله يقول يا من تحرصون على سلامة المسجد الحرام بمكة ويا من تحبون صيانة الكعبة حرصوا على صيانة المسجد الأقصى، فيوم أن يصير منكم المسجد الأقصى ستصير منكم الكعبة أيضا، يوم أن تتهاوروا في المقدسات فإن العدو سيغيرها منكم مقدسة بعد مقدسة. وقد قال موسى بن ديان وزير الدفاع الإسرائيلي المجرم يوم 5 يونيو يوم أن هزمنا ويوم ان نصطفى الله جميع العرب والمسلمين بالوحل والعرو والطين جزاء لما اقترفوا من الشهوات وجزاء لفسق الحكام ودائرتهم. يومها قال موسى ليان يوم ان دخل المسجد الاقصى وادخل اليه النساء والبنات يرتكبن فيه الزنا والفسق والفجور والخمر المسجد الاقصى الذي وطأته اقدام الحبيب النبي محمد وحسرتاه وحزناه واسفاه مكان وطأته اقدام خير الانام تركناه لليهود الان يمنعون منه الجمعة والشعائر ويمكن منه الفسقة واهل الدعارة. يومها قال موسى ابن ديان اننا استولينا على المسجد الاقصى ونحن الان في الطريق الى خيبر في المدينة والى الكعبة في مكة هدد وان كان الله لم يبلغ له مرادا ولكنه التهديد ولكنه الطمع من قصور المسلمين. من اخذ منك قرشا طمع منك في جنيه ومن سلمت له الرداء طمع منك في القميص واللباس. هذا هو منا نحن 3 مليون يهودي استطاعوا انهم يجروا قدامهم 100 مليون عربي وضم 100 مليون مسلم بالتخطيط والعمل والداب. اما نحن فقد فرغنا الى شهواتنا شهوات الحكام كل من اجل مصلحته وكل من اجل امنه وكل والشباب حائر لا يدري ادخرناه للمعركة وعند المعركة لم نجد شبابا لان كل الشباب ملقون هناك في احضان الغانيات السابحات الفاتنات كل شاب يبحث عن بنت دائرة او امرأة فاجرة شغلناهم بهذا وحفظناهم لفعل الشر. والله يقول والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء الافران تعد من نيران والناس فيها الرجال والنساء عراه تأتيهم النيران من اسفل ومن فوق فقال يا جبريل من هذا ما هذه النيران وما هذه الافران وما هؤلاء الرجال والنساء قال هؤلاء الزناة من امتك الرجال والنساء وهذا عذابهم الى يوم القيامة. ورأى من يمصون الدماء من الانهار قال من هم قال اكلة الربا امتصوا دماء المظلومين في الدنيا فحق على الله ان يسقيهم من هذه الدماء يوم القيامة جزاء وفاقا ولا يظلم ربك احدا. وعدد الناس الذين تكسر رؤوسهم بالصخور كلما كسرت رجعت كما كان فسأل عنهم فقال جبريل هم الذين تتفاقل وتجاثلون عن الصلاة المكتوبة. وعدد من مسخهم الله الى حيوانات يأكلون من جمر جهنم وسأل عنهم فقال هم مانعوا الزكاة. وعجل من في بطنه الحياة والعقارب قال من هم قال هم الذين يأكلون أموال اليتامى. وسمع صوتا طيبا وشم ريحا عظيما قال ما هذه الريح وما هذا الصوت قال هذا صوت الجنة تنادي وتقول يا ربي كثر حريري وكثر صندوقي واستبرقي وكثر أباريقي فابعث إلي عبادك المؤمنين. فقال الله تعالى يا جنة اطمئني لك عندي كل مؤمنة كل مؤمن ومؤمنة ومن مات لا يشرك بي شيئا. فقالت الجنة قد أفلح المؤمنون. فقال جبريل طوبى لك مسكن الملوك. ثم سمع صوتا فظيعا وشم ريحا منتنة خبيثة قال ما هذا الريح وما هذا الصوت قال صوت النار تقول يا رب كثر السلاسلي وأذلالي وسعيري وجحيمي ودقوني فابعث إلي العصاة. فقال الله اطمئني يا نار لك عندي كل مشرك ومشركة ومن مات يشرك بي إلها آخر. قالت قد خابوا وقد خسروا. وقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلتها أكثر من 35 آية في الأرض وفي السماء. ولكن المهمة التي نريد أن نضغط عليها قبل أن أجلس على هذا المنبر هي أن الثمرة التي أثمرتها هذه الليلة هي الصلاة التي من أجلها جئنا هنا وقفت أنا هنا. ولولا الصلاة ليلة المعراج ما كان هناك مساجد وما كان هناك اجتماع ولا عبادات ولا تفرقنا أحزابا وشيعا. فبركة الصلاة ليلة المعراج هي التي جمعتنا وهي التي جعلتنا نبني المساجد من أجل العابدين والمصلين والمصليات. ومن الأسف ومن العجب العجاب أن هناك رجالا ونساء يحتفلون بالإسراء والمعراج احتفالا شعبيا عاديا او احتفالا حكوميا رسميا وهم لا يركعون ركعة لله. واقسم بالله
ان هناك سرادقات تنصب صواريخ وتتكلف مئات الجنيهات وكرافي واعلام وانوار طغاة، وتجد ثلاث اتباع اللي بيدخلهم من حكام وغيرهم لا يركعون ولا يعرفون ان مساجد القبلة، انما ذهبوا مجاماة للحاكم في اللواء الرسمية، وهذا هو خداع نفسه. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. يا ايتها الامة الاسلامية، ان الله لم يزع عقابه علينا الا من يوم ان صيرنا الدين كلاما، وصيرنا الدين حفلات وخطبا وليالية وكهرباء وكراسي وصرادقات. والحديث يقول: اذا غضب الله على امة اكثر من اقوالها وقلل من اعمالها واتى الخصومة والجدل. يا ليت قومي يعلمون، ويا ليت لنعود الى الدين عملا، اذا لاستغنينا عن هذه الحفلات، لاننا يومها سنكون مع الله صباحا ومساء وظهرا، ومن كان مع الله كان الله معه. قال صلى الله عليه وسلم: ليلة عرج بي الى السماوات رأيت رجلا مغيبا في نور العرش، فقلت: يا جبريل، أهذا ملك من ملائكة السماوات؟ قال جبريل: لا. قال: هو نبي أو رسول؟ قال جبريل: لا. قال: صديق؟ قال: لا. قال: شهيد؟ قال: قال: إذن فمن هو؟ قال: هذا رجل من أمتك. استبرق وجه النبي فرحا صلى الله عليه وسلم، يفتخر طبعا بأمته. قال: من أمتي؟ قال: نعم، من أمتك. قال: ماذا صنع حتى وضعه الله في هذا المكان العلي وأحاطه بأنوار العرش؟ قال: كان فيه خصال ثلاث كان لا يستشب لوالديه، وكان قلبه معلقا بالمساجد، ومات يوم أن مات ولسانه مرطب بذكر الله. كان لا يستسب لوالديه، يعني لا يستدبرش لابوه وامه في شتم او سب، يعني يحترم الناس ويعاملهم بالادب حتى لا يسبوا ولا يشتموا والديه، فان العدل جرت لان من يتعامل مع الناس بالسوء والاذى بيضطروا يشتموه ويشتم ابوه لربه. فهو من اجل بر ابيه وامه حافظ على شعور الناس واحترم الناس في المعامله حتى لا يشتموا اباه وامه احتراما لابيه وامه. هذه أول خطة. الثانية: كان قلبه معلقا ببيوت الله، يؤدي الصلاة ثم يخرج لعمله في الزراعة أو الصناعة أو السيارة، ولكن دائما ينظر إلى الشمس وينظر إلى الساعة مثلا حتى يتنبه إلى قرب الوقت الآخر حتى يغشى المسجد فيؤدي فيه الصلاة. فالجفاء، كل الجفاء والكفر والنفاق والخيبة والشقاء، من سمع منادي الله ينادي بحي على الصلاة ثم لا يجيب. حتى أن الإمام أحمد بن حنبل قال: الصلاة في المسجد جماعة فرض واجب عيني، ومن استطاع أن يصلي في المسجد وصلى بعيدا عنه لا تكمل صلاة، ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لأن المنادي يقول حي على الصلاة، أي معنى أجيب دعوة الله. أما الخصلة الثالثة: مات يوم أن مات ولسانه مرطب بذكر الله، فلا كان يغفل عن الله أبدا في ممشاه، في قعوده، في صباحه، في مسائه. وليس المراد بذكر الله تصويح الرأس والجسم كحالة الدراويش المخادعين أبدا، ذكر الله من الممكن أن يمتلئ قلبك بذكر الله، أي فكر بالله وتذكر الله ولسانك واقف. فذكر الله لا يتوقف على حركة اللسان، ممكن يكون بالحركة اللسانية، ممكن يكون بذكر القلب. فإذا جلست مفكرا في صنع الله والموت والحياة والنشور والحشر ونعم الله والسماء والأرض وجريان المياه في البحار والأنهار، لو فكرت في شيء من هذا، أوراق الأشجار، إقبال الليل وإدبار النهار، كل هذا ذكر من أعلى أنواع الذكر لله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اللهم إن الإسراء والمعراج مملوءان بآياتك وأذن كونك، وقد آمنا بك ربا قادرا مهيمنا، وآمنا بأنك أسريت بعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعرجت به إلى السماوات العلى، فهو عندك أعظم موجود يا رب العالمين. رضينا بك ربا وبه رسولا وبالإسلام دينا.
العالمين أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المأمون الأمين. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على النبي المأمون الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا اشتد الأمر هان، وإذا ضاق الأمر اتسع، وهذه سنة الله عز وجل، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وإذا علمتم أن رحلة الإسراء والمعراج وهي أعظم ليلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى فيها آيات الله الكبرى، لو علمتم أن هذا التشريف العظيم جاء في وقت عصيب جدا جدا، بلغ فيه الهم المبلغ العالي الأوفى بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لم يبقى مكان متسع يسع إبرة، الهم أحاط به من كل جانب، من خارج البيت ومن داخله. فأما من خارج البيت فقد نتب، فخافوا أن يقتلوه فيطالب بنو هاشم بالثأر ويسلم أبو طالب، وكانوا حريصين على بقاء أبي طالب على ملته. وكان أبو طالب يجهر أحيانا ويقول: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. وكان يقول: قل ما شئت يا ابن أخي، فوالله لن أسلمك إليه أبدا. وفي النقط نفسه ماتت زوجته خديجة رضي الله عنها، وكانت نعم المرأة المواسية المعزية المصبرة، أنفقت أموالها على الحبيب النبي، فعقى منها الذرية كلها ما عدا إبراهيم، وكانت أول من آمن من السيدات. وكان كلما جاء من الخارج في تعب ونصب وكلام أجلسته وجففت عرقه وأتته بالماء البارد حتى سكات من روعه، ثم قال: اطمئن يا رسول الله، فوالله لن يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكلب وتعين على الحق، تصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة، فوالله لن يخزيك الله أبدا. ولذلك يوم أن ماتت خديجة ومات عمه أبو طالب انكشف من الخارج ومن الداخل. أما من الخارج فلم يبقى أحد يخشاه الكفار، وأما من الداخل فلم يبقى أحد يواسيه ويعزيه. إذا جاءه التعب تجتمع عليه الهمان من الداخل والخارج، ولكن ساعتها قال الله عز وجل: أنا لك ولي ونصير. تموت خديجة أو يموت أبو طالب، فأنا الحي الذي لا أموت، وأنا الذي أرسلتك، فعلي أن أكلأك، أكلأك بعنايتي وأحرسك برعايتي. وهنا أرسل له الأمين جبريل عليه السلام في ليلة عظيمة لا يهمون تحليل الليلة، لا يهمون الحدث في حد ذاته، كان عند بنت عمه أبي طالب المسمى أم هانئ أخت علي نائما بجانب عمه حمزة وعمه العباس، وجاء جبريل عليه السلام برطف ورفق ولين خفة، فحمله من بيت أعمامه ووضعه عند زمزم في رفق. وبعد مدة بسيطة جاء وطرق الباب، باب الكعبة، والرسول نائم بجاريها، فقال النبي وهو كان وحده: من الطارق؟ قال: قم يا نائم، فقد هيئت لك الغنائم. قم يا يتيم أبي طالب، فقد هيئت لك المطالب. قم يا حبيب الله، فإن الليل ليلتك والدولة دولتك، أنت شمس المعارف وبدر اللطائف. قال جبريل، قال جبريل، قال: جئتني في ساعة لم تعود أن تأتني فيها. قال: أجب ربك. قال: أجب ربي؟ أجيب ربي؟ ربي يدعوني؟ قال: نعم. قال: يدعوني، فماذا يصنع بي؟ قال: يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: هذا لي فما لأمتي. قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: تريت علي يا أخي قليلا حتى أرتسم وأستعد لهذا اللقاء الكريم. قال: اطمئن، فقد جئتك بماء السلسبيل. وشق صدره عند زمزم وغسله
وأملأه بالحكمة والإيمان وأخرجه حظ الشيطان وانطلق به البراق وما سمي البراق براقا إلا لشدة بريق ولمعانه أو لأن سرعته أسرع من البرق الخاطف. ومن أعظم الصواريخ الجارية الآن الجاريات يسرا. فلما مضى كان جبريل آخذا بالزمام وكان ميكائيل على اليمين آخذا بالركاب وأنعم بمخزوم يخدمه جبريل وميكائيل. وكان وراءه 70,000 ملك كلهم له زجر بالتسبيح والتحميد. ولما سمع التسبيح قال يا جبريل من هذا من هؤلاء؟ قال هؤلاء اجهوا ليكونوا في شرف رحمتك 70,000 ملك. أما بقية سكان السماوات فقد اصطفوا الآن استعدادا للقائك. وهنا قالت الملائكة 70,000 والنبي منطلق على البراق يا رسول الله التفت إلينا وأقبل بوجهك علينا تكرم أين وجهك المضيء الكريم. والرسول ساعتها مشهور بربه مشهور بالقرآن يتلوه لأنه في ليلة وضيئة خطيرة سار في آيات الله فمشهور بمن سيراه ومن سيلقاه. فلما ألح عليه بالكلام التفت إلينا انظر بوجهك إلينا. قال جبريل عليه السلام يا رسول الله أرجوك أن تلتفت ولو مرة. قال يا جبريل اعذرني يا جبريل فمن بلغ هذا المقام الأعلى لم يلتفت إلى غير المولى. صلوات الله وسلامه وتحية الله وبركاته عليك يا سيدي يا رسول الله في الدنيا والآخرة بعز الشعر وبعز أنساك الخلائق بعز أوراق الأشجار وبعز حبات الرمال وبعز قطرات المياه وبعز ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. ولو نظرنا في آية الإسراء لوجدناها تصف الرحلة. ولو نظرنا في آيات النجم والنجم إذا هوى لوجدناها تصف في المسرى به نفسه المصطفى. ينزه الله عقله وينزه الله قلبه ولسانه وقلبه. ما أضل صاحبكم عقله ما يضلش وما غوى أي قلبه ما زاغ البصر ما طغى ما كذب الفؤاد ما رأى. تعليمه منين؟ من علمه؟ علمه شديد القوى ذو مرة في السواء جسمه كله ظاهر وباطن كله معصوم من الغار. صلاة الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. هناك آيات بينات وعجائب وغرائب سنذكرها إن شاء الله في درس الجمعة بعد ختام صلاة اليوم. وبقي لي كلمة أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج رأى على باب الجنة مكتوبا الصدقة 10 حسنات والقرض 18. فقال يا جبريل ما بال القرض 18 والصدقة 10؟ قال إن المتصدق عليه قد يصدق عليه فعنده ما يكفيه وإن لم يعطيه المتصدق فقد يعطيه غيره. أما المقترض فلن يمد يده إلا لحاجة. ومن هنا جعل الله عز وجل ثواب القرض 18 والصدقة 10 حسنات. ثم أنتم تعلمون جزاء المرابين الذي سمعتموه في الخطبة الأولى وأنه السبح في أنهار الدم. فكان في ليلة المعراج 3 مسائل القرض الصدقة الربا الزكاة مانعيها مسه وحيوانات. وهذا هو الذي يحملنا مع شاء العلماء على أننا في كل شهر ننبهكم إلى البذل إلى التبرع إلى الدفع من بيوت الله المساجد ولا فيها مساجد الجماعة الشرعية التي أسست على التقوى ولم تقم فيها بدعة أبدا. فالذي يدفع قرش فيها مضمون 100% الثواب بتاعه لأنه قرش سيعين على سنة على حق لا بدعة ولا خرافة. ولا سيما المساجد التي نوه الله بها في آية الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولولا المساجد والله ما استطاع عبد اللطيف ولا غيره أن ينطقوا بكلمة الحق. لولا المساجد لشفناك ولا شفتونا ولا قلت ونحن قلنا ولا عرف حد دينه. وكانت الدنيا انقلبت إلى وحوش وغابات. فالمساجد هي الحق ولا سيما مساجد الجمعية الشرعية التي أسست على التقوى من اول يوم. فاذا طلبنا منكم التبرع للمساجد ولا سيما المساجد التي تنشأ جديدا، وقد سبق ان قلت لكم ان بلدة ملان شديد القمح وسلسلة الليان في المنوفية مسجد على اكثر من 1000 متر، هناك مسجد في قليوب البلد وقد زرتم انتم في حدائق قليوب، هناك مساجد كثيرة الان تتبناها الجمعية الرئيسية وتسعى في تكميلها، ولا يصح للمسلم ان يخطر خيره على اماكن خاصة يعيش هو فيها، بل يجب على المسلم ان يوزع خيراته في كل انحاء الدنيا حتى اذا بعث يوم القيامة. وقال الله عز وجل اين اهل الخير قام هو، فربما فعلت خيرا في مكان فلم يقبل، وربما فعلت خيرا في مكان اخر فقول منك لان ثواه اكثر او لان المنتظر اكثر، فوزع خيرك. واذا سمعت العلماء يحثونك او يندمونك او يطلبون منك البذل والتورع فانت تعلم ان العالم لن يدخل في جبهه مليما واحدا، والله الذي لا اله الا هو ما عندي مسجد لي ولا لعائلتي ادخل فيه مليما واحدا من هذه الاموال، كلها مساجد خارج عن بلدنا وعن مركزنا نفسه، ولكنها مساجد لوجه الله عز وجل، فاطمئنوا وابذلوا. وانا اعلم تام العلم ان احنا النهارده يوم 23 يوليو، يعني في اخر اسبوع تعب وازمات ماليه، ولكن مع هذا لن اترك التنبيه حتى ابرئ ذمتي امام الله، فان هناك اخوه لي مؤمنين ايمانهم اعلى من الازمات، مهما كنا في اول الشهر او في اخره او في وسطه فان الكرم هو الكرم، والمؤمن دائما يقتحم العقبه، وما ادراك ما العقبه؟ فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه، يتيما ذا مخربه او مسكينا ذا مسربه. ولا سيما نحن ان نوزع ونقسم الاموال المجموعه الى قسمين، قسم منها باسم الفقراء والمساكين ندعم به الفقراء والمساكين، وقد زدنا في الجلسه الماضيه هنا في الخيامية الفقراء والمساكين 100%، من كان ياخذ مبلغا ياخذ الان ضعفه، لان نشتري الحاله الماليه الان اجبرتنا على ان نصنع هذا. فاستبشروا بان اموالكم منها ما يوزع على الفقراء ومنها ما يساعد في المساجد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم خذ بايدينا ان زللنا وسامحنا ان اخطانا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، واعنا ولا تعن علينا، اللهم املا قلبنا امنا وايمانا، واملا بيوتنا بركه وسلاما، اللهم ارض عن ائمتنا السابقين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم اللهم نزلهم والحقنا بهم على الايمان الكامل، واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. اللي احنا يجب ان ننتبه لها معجزه غريبه. ايه المعجزه؟ لقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في جمله ما شاهد 4 انهر، وهو هناك عند سدرة المنتهى عندها أزالة الماء، شاف نهران باطنان ونهران ظاهران. يهمنا احنا النهرين الظاهرين، بيسأل عنهما جبريل قال له ده نهر النيل ونهر الفرات، نهر النيل ونهر الفرات. كلنا وحتى أطفالنا اللي في المدارس عارفين بأن أنهار نهر النيل بينبع من جنوب السودان ومن البحيرات ومن جنوب الحبشة، هناك تهبط الأمطار وتنزل على الحبشة وجنوب أفريقيا وتيجي على السودان وتيجي على مصر. أمال إزاي الرسول عليه الصلاة والسلام شاهد ليلة الإسراء والمعراج وهو عند الجنة ان نهر النيل ينبع من الجنة؟ الكلام ده فيه نوع من التخريف، حاشا لله. هنعرف ونهر الفرات الاخر اللي هو في العراق مع نهر نجلة. اما السطحيون اللي دايما معلوماتهم خاطرة يقول لك اتفضل يا سيدي، اه جاي الرسول بقى مني الناس مش عارفين، يقول لهم ده نهر النيل جاي من الجنة ونهر الفرات. اللي احنا اكتشفنا اي نهر النيل لا جنة ولا حزنه، نهر النيل جاي من جنوب السودان للبحيرات ومن الحبشة. الواقع ان التعبير النبوي كان بطريق التمثيل والرمز والإشارة. لأن أنت لو تاخد بالك من رحلة تجدها تخطيط لمستقبل. بدليل إن أول آية شفة بعد ما رجل البراق اللي بيزرعه في يوم ويحصده في اليوم نفسه في يوم تاني، وسأل جبريل عنهم قال له هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة لسبب الضعف. صلى على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ففي الساعة اللي كان جبريل عليه السلام بيؤذن المجاهدين ما كانش ليه جهاز، وده الكلام اللي هيخلي اخونا اللي مشكك في موضوع نحر النيل يفهم بقى، وقال له رموز واشارات ولفت نظر الى مسائل تانية مش واقعية في الواقع، هنا الى مسائل تانية. ازاي؟ كلكم عارفين بان الجهاد لن يشرع في الاسلام الا بعد الهجرة وبعد الاسراء ما حصل والمعراج مدة. الاسراء والمعراج قبل ما يهاجر بثلاث سنين، واول معركة حصلت في الحرب والجهاد كانت بعد الهجرة بسنتين اللي هي معركة بدر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة. معناها ان الاسراء والمعراج حصلوا الاثنين قبل ما يشرع الجهاد بخمس سنين. من ضمن الايات اللي شاهدها سيد الكائنات عليه السلام ليلة المعراج المجاهدين ازاي؟ وجاهدين ايه بقى؟ مادام ما كانش فيه جهاد ولا الصحابة نفسهم اللي هيقول لهم يعرفوا حاجة اسمها جهاد، فكيف اراه الله من جملة ما اراه مشهد المجاهدين؟ هذا يدلك على ان رب العزة مش بيوريه حاجات حصلت بس، ده بيوريه احداث لسه هتحصل. كأن الإسراء والمعراج رحلة تخطيطية لمستقبل الإسلام، وأن الإسلام كأن ربنا بيقول له ما تخش مهما أحاطوا بك وعزموك وكذبوك وأصحابك هاجروا وانقتل منهم القتل دينك لن يسمع، ده أنت هتنتصر وبكرة الدين هينتشر وأنتوا هيكون لكم قوة تجاهدهم وتفرضوا كلمة الله على كل ملحد وترضعوا أي كاذب. وقال المجاهدين هم قال له ما بيزرعوا في يوم ويحصدوا في يوم، مع ان احنا عارفين بقى ان الفلاحين الذره بياخد منهم اربع شهور من يوم ما ينزرع ليوم ما ينقطع، والقمح بياخد منه ست شهور من يوم بذر القمح ليوم ما ينحصر، والقطن بياخد ثمان شهور لحد ما يجينا في اكتوبر او سبتمبر. ازاي دول يزرعوا ويقلعوا 24 ساعة؟ قال انت فاكر المجاهد ده عمل ايه؟ ده اللي بيدفع جنيه في زي اخونا اللي بقى في جنيه دلوقتي يبقى اديه للجنه، اللجنه ما تحصل في جنيه معانا اهو خلي معاك اقرا النظم. اللي بيدفع جنيه ولا 10 جنيه بنقعد ندعي له ان ربنا يخلف عليه. المجاهدين مش دفعوا اموال، دفعوا ارواح، بيدفعوا اغلى حاجه روحك. ده انت ما بتحمسش جبانه تيجي تقف على وشك عشان بس اعصابك ان غلط من الدبانة بتروح ناشش، ده مش اعصابه مش جنيه راح منه روحه. وطلع قال يا رب زي بعض ده انت هتموت انا اموت مش الدين هنكفر، انا عندي ديني اغلى من روح. انت مش عاوز رب العزة يكرمه ده؟ هذا الذي قدم روحه وافسد الدين بروحه وبيدافع عن دينه وعن حرماته باغلى ما يملك هو الروح، مش عاوز رب العزة ينميله الثمرة ويضاعف له الأجر، مش كل ثمن شهور زي القطن أو ستة زي القمح أو أربعة زي الذرة، لا، كلما زرعوا كلما حصدوا عاد الزرع كما كان. ليه؟ لأن ربنا عالم، علم إن دول طلعوا مضاحين بالمال والأرواح يبقى الجنة لهم، وبعدين يبقوا موجودين في قلب القبر، والصلاة والصوم كل أعمال الخير تخش لهم في القبر. يقول يا رب احنا قلت ان الامور دي جايه من الفرقان ده، يقول بتاع قلت بتاع انا ما تريدش احياء بتعملوا احنا احياء ايه انتوا احياء عندي انتوا قدمتوا ارواحكم واللي قتلكم الجماعه الكفره فانتم في اعتباري انا احياء ترزقون فكأنكم عندما تصلوا كل أعمالكم لا تختمها إلا يوم القيامة. شوف بقى يبقى ده خمية القبر وهو عند الله معتبر بأنه من ضمن الجماعة اللي بيصلوا ويصوموا. والحديث كده إذا مات فلا انقطع عمله إلا المراد والمجاهد فإنه ينمى عمله إلى يوم القيامة. فتوحد الله. إذا كان الرسول شاف منظر المجاهدين من قبل أن يشرع الجهاد فليس الغريب أن يشوف منظر نهر النيل والفرات والدول بيطلعوا الجنة. هي الجنة بس في وخك، مفيش جنة في وخك إلا الجنة اللي عندها أرض السبات اللي هي أوعية المتقين. القرآن اللي عبر بالجنة عن حاجات كتير، وأرض لهم مثل أصحاب الجنة، إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، جعلنا الأحلام جنتين من أعناب. كلمة الجنة ساعات يعبر بها عن الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر والعلم. يعني احنا قاعدين في الجنة، هل احنا هو في الخيامية وفي الجنة؟ يعني نهر النيل والفرات بينضم الجنة. يعني بقى طب بقى بلاش الجنة بقى بتاع الاخر دي اللي احنا كنا مضطرين منه. انا اقول لك كده، اشمع نهر النيل والفرات؟ علم الله ان هذا الاسلام اللي محصور يومها يوم الاسرة ده كان هذا الدين محصور في مكة، وكان في عز الغلب في سمعته. ابو طالب عم مات وخديجة ماتت، فالغم جاله من بره من جوه، وكمان ولاده ماتوا، يعني الهم كله. ومسؤول الصحابة قال الدليل، مش لا اذان ولا جمعة ولا جماعة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، لسان لسه مخفي يخفهم. يوم ربنا عشان يطمنه قال له انت يا محصول الان اعلم ان حياة الاوقات قارتين بحالهم، فيحملان علم الاسلام وبهما سينتشر في كل مكان. قال له افريقيا واسيا. قال له فكروا الايه اللي فيها نهر النيل، تعال شوف. قال له نهر النيل اهو، كلمه نهر النيل اشمعنى نهر النيل والفرات؟ اجبين نهر الفرات في اسيا عند العراق، والعراق دي تعتبر من قاره اسيا. النيل عندنا افريقيا اللي احنا فيها، وهم دول القارتين اللي ثبت ان الاسلام انتشر فيهم، والامه الاسلاميه محصوره في القارتين دول. اذ كان هناك مسلمين اقليه في اوروبا في امريكا في روسيا اقليه، لما الاسلام كله بقرانه بعلمه بدينه بانتشار علمائه في القارتين دول. فكان الله بيرمز يومها لمستقبل هذا الاسلام في الجهاد والانتشار. قال له النهرين دول نهر النيل والفرات، لكن نقول يعني كما ان الله يحيي موات الأبدان بمياه النيل والفرات، فسيحيي موات القلوب بالإيمان والقرآن في هاتين القارتين. طيب في ملاحظة ثانية، ايه ملاحظة؟ إن شاف المنظر بتاع الزراعة والإلاعة في يوم واحد قال له فيه نوع ثاني اللي هم الحريم، لأن يجوز ناس يتهموا الإسلام بأنه خاص على الرجال، وإن النساء ما لهاش بس غير الحمى والنوم والكحل، وتقعد تقعد تزعي مع الشلتة واللبانة واللب لا، المرأة إذا أخلطت وصدقت وفهمت الإسلام كانت من ضمن المجاهدات، ولن ينقض الله أجرها عن أجر المجاهدين من الرجال، بس جهات يتناسب مع طبيعتها. هي إزاي؟ الرسول مشى على البراق بعد خلص من مشاهدة المجاهدين، بص زي ما سمعتم شم ريحة، بس ما سمعتش صوت زي الجنة، لا ريحة طيبة جدا، ريحة لو شمها الميت لأحياه الله. الرسول يعتبر درجة أولى في الشم، لأنه هو كان طبيعته ريحة، يعني هو الولد من بطن أمه آمنة بريحة، وكان عايش في الريحة الطيبة. كان إذا مشى في الشارع عرف الشارع طوال النهار بالريحة، إذا مش كده بس، لو أنت جيت تمشي بعده بست ساعات يشم ريح العلم، والله العظيم ما تقولش النهارده مين، تلتصق ريحه بالجدر، ولو وضع يده على راس صبي يعرف الصبي طول النهار بين العيال، مهما لعب في الورع. انا صحة على راسك في الامي، مر عليا الصبح وقال لي زي ابوك وزي امك وزي اخواتك، ومسح راسي مسح يعني كده، تبقى ريحه الورع طول النهار كده. خليك معي. ومع هذا لما شم الريحة الغريبة دي استغربوا سيدة الإسراء، قال جبريل ايه الريحة دي؟ قال نحن الآن الجنة. قال لا ده لسه الجنة بس، فلسه هروح القدس والجنة فوق بقى. قال له الريحة دي ريحة واحدة غلبانة آمنت بالله ودافعت عن دين الله، فمكن الله لها وجعل لها الريحة الحلوة دي آية مميزة. قال لي انت بقى جبت السيرة بتاعتها وشربت في حتة، تعالى عرج على قبرها هي وجوزها وولادها حي وسلم ادعو. قال له حي وسلم ادعو؟ قال له ايه؟ يعني اقل تكريم لهم منك وانت خايف الليله انك تتمافن بفضلها. المهم بعد ما حوض لا بقى ضريح بتاع الحسين ولا بتاع السيده ولا الكسوه بتاع البهره ولا الفضه ولا اللي قال ابدا ابدا، ده كله كذب. والله ان اولياء الله يتبرؤون من هذا الخداع. وهناك احياء مش لايقين لباس يلبسوا يستر عورتهم به، احياؤهم لا يرزقون بدرهم وبالف الف ترزق الاموات. نكلف البارح بالقبر 2 مليون والناس حواليه مش حتوى بالمليون على الرجال. سبحان الله، عباره عن عقول محتله. طب يا اخوانا الميت مستغنى عند كل ده، عند ربه، وان كان في جهنم راح تلاقيه، وان كان في الجنه فهو غني عن هذا. تقول لي والاحياء دول اولى؟ طب صديق ابو بكر حلف على اولاده، قال اقسمت عليكم بالله وانت يا عمر يا لا احد اقرا لي الا تكفنون الا في ثوبي هذين. جلالين دول الا لبس دول كفني، ان كانوا ناقصين من تحت وكملوهم حيث خرقه على رجلي. اما الجديد فالحي به اولى. قال لي كلام ابو بكر، قال الجلاله الجديد ده الاولاد يلبسوه احسن، انما الكفن ده من ثلاثه البطه هتنفتح وكله هتلوث، يبقى ليه حرام عليه ضيع اللي... يا سلام. وتعالى شوف بقى الاضحى. فلما جبريل قال له كده، قال له فين الخبر؟ المفروض هنا خبر. قال له قدامي. فين الخبر؟ قال له رمل، رمل علي الناس يدوسوا عليها ولا يعلمون ما تحتها، لانه درس له 14 سنه. قال له هنا، قال له هنا. قل الامجاد الاربعه، المراه وزوجها وولدهما الولدين. قال له ايه الموضوع ده؟ بتاع مين ده؟ قال له المشفى بتاع بنت فرعون وزوجها وهي الاثنين. قال له ايه الصدق؟ قال له بنت فرعون الكافر الفاجر اللي بيدعي الربوبيه والشعب بيعمله خوف منه. قال له بنت بنت بيجي لها وصفه وصيفه بتمشى شعرها. قال له طيب. قال له المشفى دي امنت بموسى عليه السلام، عرف الطريق الحق وامنت. قال له ماشي، اخلاف الله على المتبرعين وشكر الله لكم جميعا. صلوا على حبيب الله. النار العزاء في يوم 23 في الشهر يعتبر عندي بألف جنيه ظهر كده، لان الواقع اتناس. ومع ذلك المؤمن مؤمنين، المؤمن مؤمن، انستهم حلاوه الايمان مرات الالم. فاللهم اخلف على كل من تبرع ولو بقرش او بعشره جنيه، اللهم اعد لهم هذه الاموال في موازين حسناتهم، اللهم ردها لهم في الدنيا خلفا وفي الاخره رياضا في الوجه يا رب العالمين. صلوا على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي جرى؟ قال له بعد ما امنت بموسى عليه السلام، موسى عليه السلام قال لها اكتمي اكتمي يا مشفى، اوعى تجيبي سيره، لان احنا الان بنكون جمعيه سريه تؤمن بالله والبطش بتاع فرعون صعب، ما يصحش الان، ما نعرفش الدين الخطر، بلاش بقى الجحشي استبياع ويجي الملحد يخلص عزوه ويطلب الله. لا استني اتمكنوا حتى اتمكنوا. قالت له حق. طلعت تخش بيت فرعون، وفرعون فاكر بانه من ضمن هي الزباين بتوعه، فاكر بانها بتعبده من ضمن. ففي يوم من الايام اراد الله امر اخر. موسى عليه السلام اراد لها كتمانا والله اراد لها اظهارا. يا موسى على فين؟ فهي بتسرح شعر البنت ومش واخده بالها. شوف هي بتسرح شعر البنت فرعون وعندها مشغول بالله. فاكر حاجه اسمها الله؟ ناسيه بيت فرعون والعظمه دي كلها كده. فنظرها بتدوس من عليها على الفخفخه دي كلها. عندها الرمل في بيتها والفقر خير من هذه الضيقه اللي هي ضيقه على الكفر. فالمشط وهي بتسرح بصوت منها في الطشت شعر ملبد، قالت بسم الله، نسيت قالت بسم الله. ويجيب مصر بسم الله تعس الشيطان. بنت فرعون استغربت اول مره كلمه الله دي فيه اول مره يسمع الله. لا انت تقول ايه؟ هتلاقيه قلت حاجه؟ هتلاقيه يقول بسم الله؟ قالك يا رب غير ابي ما قلتش كلمه بسم فرعون؟ هتلاقيه هتلاقيه. طب خلاص بقى امام ربنا سمعك وانفقني اصبح عني ما اعتن به موسى. ايه ولي يا رب غلبوك؟ حتى انت بتعود غير ابويا انت هاي ابوك ما نعرفش على فكره. طب ربك مين؟ اتلع ربي وربك انت ورب ابوك ورب جدك وجد جدك ورب العالمين هو الله. خلاص بقى المسلم يتراجع. انا الله قالت كده البيت واعيه المشفى. لا الرسول حكم هنعمل ايه؟ موسى منبه لكن غصب عني ولو كذبت يبقى جبني مني. حاول بقى عجز. راح الثالثه شعرها وجرت على فرعون قالت له المشفى اللي بتيجي تسرحني بتقول انها رب غيرك قال انها رب غيرك وخش بيتنا وسوى شجره هاتوه. راحت لفرعون وكانه عباره عن حته فرق قدامه وكانه قدامها عباره عن كلب من الكلاب ولا يساوي جسمه مع انها مشفى غلبانه محتاجه تاكل ولادها هشوف قوه ولا تسال. قال لها انت ربك مين؟ قالت ربي وربك ورب العالمين هو الله. قالها وتقولي قالت له هو هو كده. فالغرب لما لقاها متحديه قال لها تبواني؟ قالت له انت عبد عاجز قد طلب منك غير جائز وعبادتك غير جائزه. قال لها ازاي؟ قالت انت بتاكل زي وبتشرب وبعدين الفراعنه اللي قبلك الاسر اللي قبلك ماتوا وانا اعبد الحي لا يموت. انا مش موفقا اعبد ادمي زي ادمي يعبد ادمي لا استغلال واستعباد استقبال العالم. ده لقاها بقى ايه فيلسوفه اياد المصيبه. قلت لي الكلام ده شعب الشعب يبقى انا على الله يبقى كل حياتك بتاعتي ولا لا اعلم ولا ايه عشان هو يعني يحرق الدأب نظره من جذره بعت لجزء جزها مؤمن برضه بس مأمور بالكتمان ما يعرفش ان مراته قالت كده غصب عنه. فجي لها قاعده في الوقفه لقاها ساكته ما يقدرش يقول لها انت واقفه ازاي؟ قال له تعالى انت ربك مين؟ قال الله. طب انا قلت لربي الله موسى قال لنا ايه حجي وصيت الله دلوقتي حكش السر وحضر الوليه ولا حضر ربي وقلت يا ربي انت على كذاب ده ابن كلب مجرم ربي ازاي ده؟ ما كنا تكسير ايه السؤال يا اخوان؟ ايه اللي جرى؟ اتلخبط. فلما احتار هل مراته قالت ما قالتش ام اشار لها ربنا الهم الرب هو ربها قال خلاها كده بقى ما اقول كده ان كانت هي قالت الله يبقى الله ربها الله رب العالمين وان كان فرعون يبقى خلاها مجري قال ربها قال لي اتدهرت الله قال لي الله مخلوص بقى هو الله يا الله. المهم هنا ان فرعون بعد جاب عيال اثنين كبار ما شاء الله قال تعالوا ربكم مين؟ رب ابينا وامنا. قالوا تروحون ترسفهم ابوكم وامكم يعبدوا مين؟ قالوا بيعبدوا الله. قالوا عندكم علم؟ قالوا عندنا علم. وبتعبدون انتوا الله؟ قالوا بيعبدوا الله. تبواني؟ قالوا انت كلب انت لا تعلم شيء. عيال الراجل عين الكلام بقى مفيش فايده ما عادش عندها بقى غير عيل رضيع على كتفها ده طبعا ما يتقلش اداء بتاع ربع يوم او خمس يوم والده لسه ولم يرحم الكافر المجرم القاسي انها لسه في النفاس يرحمها ويسيبها لا جرها بالحاله دي يسالها. قال العيل ده ما نزعله انما بقى هو اطمئن ما عادش بالدور. قال خلاص دلوقتي الجريمه حصرت ونبدا في الادانه العقوبه. شوف كلمه واحده ان لم تكفروا بقى الله وتقولوا بيا الاعدام دلوقتي مش اعدام عادي احراق بالنار زي البن ما بيتقش يعني حتى الاطراح. قال ما تفكرش ده ايمان مش مبادئ مش منبر يمين او شمال او وسط قرش يجيب لي قرش يتيم تبع المصلحه لا ده مش غلط وغير المرض ده ايمان بالله تخرج الروح ولا يخرج الايمان. فلما لقى الثبات جاب الراجل قال عشان نحذر الوليه لان الراجل الناس ما يسمعوش عنه انما الوليه جبناها مشطه ودخل خارج البنات كله الخالد الاخر يكفي خاف لما اشوف جوزها انحرق وضعوا في بكره من نحاس زي الليله بتاع البن محميه بالنار جمر فقالت له المرأة ليذكت مشك استودعتك الله حتى أزركك على إيمان في حفظ الله وكرفه ألقاك في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مهد. فالراجل يقول لا إله إلا الله الحج روح وصلك ولم يتغير إيمانه ولا الله. أنا استغرب لي أعطر شكلها إيه ده الواحد والله كوبات الشاي بتوعها ولا إيه البراد يسلخ بتاع الشاي أعوذ بالله من الإيمان. قال والله ما خلي الكلب يشبك فيه ولا هو قال لا إله إلا الله حد ما روح وصلك قالوا فيه وزكته أتعالي يا إنت يا لنك أنت ربك مين؟ قال له الله. قال له هذا أبوك. قال له سبحان الله هو الآن شهيد في الجنة وأنا حلحقه فيه حلحقه الكبريت اتعاد الحق الحق أسرع سيح أفطر معه. راح حطه في قلب الله المحماة بالنرد والولد الثاني بقي الرضيع. قال لها هاتي بقى لسه بيشد الولد الولية يعني أجزاء مخصوص مع الرضيع عز أولادنا الطويل حتى يكبر والمريض حتى يبرأ والغائب حتى يرجع العادة كده إن العيل الصغير غير كبير. فهمت المرأة المشطة ما تقول لهم همت يعني زي ما يكون عازب تقول لهم طيب يا كلاب يا مجرمين ذنب الرضاع ايه انتوا حرقت الراجل قد راجل كبير وقال لكم لا اله الا الله والولدين قالوا لا اله الا الله انما العايزه لسه باربع ايام حمد ولكن لم يرد الله حتى انها تقول كده. لا لا ريكت اكتر اخلي الكلاب ماشي ايه اللي خلاها تسكت بعد محمد ما قالتش كلمه ولا لسانها نطق ايه اللي خلاها تكمل تصرفها العايل ده اربع ايام لسه على كتفها هتدوق. وضع فمه على اذنها اليسرى وقال لها يا أمي قاعي في النار ولا تقعي في الكفر فإنك على الحق. أيوة والله الأصل عنك كده. والولد ده من ضمن الخمسة اللي كانوا في النهج هو وده وسيدنا عيسى عليه السلام وشاهد سيدنا يوسف وشاهد جوي العابد وابن المرأة اللي قاعدة بترضعه قدام البيت ومر عليها فارس يركب فرسا فارحا فرس ما شاء الله فالولية زي اي ام يعني اي ام تفضل عندها كده وتشوف مثلا طالب نجح في الكلية الطب ولا بتاع ولا واحد راجع عربيته الكلام ده رجع لي زيه. فالولية الام وهي تفضل الولد ابن يومين ثلاثة لما شافت الراجل راكب الفرس وماشي قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا الرجل. فراح الولد خالع بقه من بدها واللهم لا تجعلني مثله. اي والله هو ابن يومين لسه الولية طبعا محدش موجود الا الواد ده الجنانة اتخابت اسوالة قالت لا ده يبقى يوزر ما مرضعش ولا قادر جعفته ولا ايه يرد ابدا انما هي 100% مجنونة. الله رد بقول اللهم لا تجعلني يرد عليا الكلام ده قاعدة يا عيني استغرب. بعد شوية انساها ما كان من الولد منظر شفته ناس متجمعين يا عيني على واحدة غلبانة ولهم قطعوا ضرب ضرب ايه قتلها جارية اتهموها بالزنا وودينها عشان يجيبوا على الحد. فساعة ما تبين المرأة اللي هي بترضع المنظر قالت اللهم تجعل ابني كذلك يا رب ابعد عنا الفضايح ام راح سد بذلك اللهم اجعلني مثله. قالت يا ابني الكلب هو سدت الخلف بقى بتاع الفرس الحلو تقول لا تجعلني مثله والفضيحة دي بالولية تقول اجعلني مثله ده مش حكاية ده حديثة والله والله هذا حديث الرسول عن قاله لأن ظن كيف انها أسألك بالله لأن صخر تقول لي أسألك الحقيقة. قال لها يا أمي الأولى أبو فرس مجرم عند الله بتاع نار فدعوت الله ألا يجعلني مثله والجارية بريئة عند الله فدعوت الله يجعلني مثله مهما نسأل ورأيت حضرتها. وبعد ذلك ما نطقش الكلمة بقى لما بقى ما شاء الله سيدنا خبر طارق العذراء يبقى الواد ده وشاهد جريج وابن المشطة وشاهد سيدنا يوسف وسيدنا عيسى خمسة دول. فلما سمعت الولية المشطة قعي ولا تقعي في الكفر لأنك على الحق قالت الحمد لله أسمعني الله وثبتني الله شديد يا ولي ابني قالت لهم سبحان الله فما هو ولدي الكبار وبيتي فوضيحة منهم بفضل الله الغرب خذوا حلوك. فجم بقى مسكين هي يا ولية احنا طمنا علينا وانت برضه كانت تعيش وملح انت خلي عندك عقل موسى ايه ودين ايه والله ايه قلت له ما تفكروش والله اللي هيمثل الدين بتاع الكلمه ده هيعيش ابوه قالت بقى خلاص لا احنا نوت بقى نضيق اذا موتة تبقى موتة عالية. فلما يأتوا منها قال طيب ماذا تتمنين ماذا تتمنين يعني تتمني ايه عشان كنت انا تاكل شرب توصل حاجة. فرعون كان يتمنى ان يقتلوا في عرضك ابن لله ولا حاجة يعني اخوي بسمان زلك ويسيبها ولا حاجة. قالت اتمنى ان تجمع عظامي مع عظام اولادي وزوجي في قبر واحد. قال لها ايه من وصل انا كنت فاكر اطلب طلب العفو اخو عفو المؤمن لا يزيد الكافر. انا اطلب منك عفوا والعفو مع الله العفو. لا وحاجلك ايه يا عروسه من قبر واحد ولا قبرين؟ قالت لا ليه يعني امل في القبر الواحد اذا كان عندك دم والعيش ملح حطه فيك بعد ما تحرق حطيه عجوز ولازم اروح. قال لها ليه يعني عزفها؟ قالت حتى يبعث الله يوم القيامه من قبر واحد اهل بيت كامل كلهم قدموا ارواحهم في سبيل الله. كل كلام ده هو عن الولية دي وجوزها وابها كان كلام جبريل يقول مين للمصطفى ساعة ما قال له قول حوض كلام شميت الريح الحلو حوض وسلم وحي وادعي يا اصحاب القبر. وقال له على القصه دي كلها. قال ده فعل جبريل سهل. ليه الرب قال المنظر بتاع المجاهدين والمجاهدات في مصر شايفها هامه هذه النسوان ايه؟ يعني معناها ان الذكوره والانوثه ما الا يمنح اللي ذكر انثى فقير فلاح عامل موظف اي انسان في اي موقع في اي حرفه يقدر يخدم الاسلام اذا حسن نيته. يقول لك لا اصلا كذا الفن موظف كذا اصلا خايف من كذا هي امراه وهدلت مش هدلت بل هو صديقه في ظل غيرها فلم يصرفها عن ذلك عن دينه. ان في المعراج ايات ايات وايات وان شاء الله ربما بكره عندنا ان شاء الله درس الجلاء عبر سيدنا يوسف من سور سيدنا يوسف زي ما انتم عارفين. ويوم الحد ان شاء الله في الصلاح في النقل الميكانيكي اللي هو بتاع العباسية اصلاح السيارات انها بعد المغرب في ميدان المثلة مسجد الجماعة الشعبية هناك مؤسسة النور المحمدي. يعني يوم الحد عندنا درسين درس بعد الظهر في العباسية في النقل الميكانيكي الشيخ زميل عامة لاصلاح السيارات اللي مهندسها سعد ثابت الله يشفيه ويشفي كل مريض. وبعد المغرب في نفس اليوم يوم الحد مؤسسة النور المحمدي في ميدان المثلة بتاع المطرية آخر على فجر هناك الإيه الميدان. وتجد المؤسسة إن شاء الله هيكون فيها درس إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم وأن يبارك فيكم معي ومعي أستغفر الله العظيم. تبنا إلى الله رجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على أننا لا نعود إلى معصية أبدا. سأدعو وأمنه اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثبنا وتثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم ارحم ائمتنا اللهم ارحمهم رحمه واسعه وارحم سائر العلماء المجاهدين والمجتهدين ومن خدموا الدين وسائر اموات المسلمين. اللهم ارحم الاموات اللهم اهد الاحياء اللهم اشف المرضى اللهم اشف المرضى اللهم فك الكرب واستر العوره وسد الديون وعاف المبتلين وسر المحزونين وعوض على المصابين وتب على العصاة والمذنبين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم.